إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن نعمة عظيمة من نعم الله علينا، ألا وهي نعمة الزواج. وهذه النعمة سيقرر بها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويذكر بها بين يدي خالده جل وعلا. إن لم يقم بشكر هذه النعمة وإن لم يرعها بطاعة الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله له: أي فلان ألم أزخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ أكنت تظن؟ فيقول: بلى. يعترف بهذه النعم العظيمة، ومنها نعمة الزواج: ألم أزودك؟ ولكنه لم يشكر الله تعالى عليها في الدنيا، ولم يرعاها بطاعة الله عز وجل، فيقول: بلى. فيقول له ربه: أكنت تظن أنك ملاقي، أي هذا اليوم يوم القيامة؟ فيقول: لا. فيقول الله له: اليوم أنساك كما نسيتني. فشاهدوا أيها الناس من هذا الحديث أن الله عز وجل سيسأل عبده عن هذه النعمة العظيمة إن لم يشكر الله عليها، وإن لم يرعها بطاعة الله. ألم أزوجك أيها الناس؟ ذكرنا في الجمعة الماضية أن بعض المسلمين هداهم الله شان هذه النعمة ببعض المنكرات وببعض المخالفات لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان عليه سلف الأمة أيام أعراسهم وأيام أفراحهم. ذكرنا في الجمعة الماضية منكرا واحدا من تلك المنكرات، وهي إشعال السماء بالنار بإطلاق الرصاص والطلاعات، وأن ذلك من إضاعة المال. والوعيد شديد أيها الناس لمن أضاع ماله وصرفه في إلى هذا الوعيد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها امرأة حمزة رضي الله عنه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. يتخوضون أي يتصرفون في مال الله، فالمال مال الله عز وجل، هو الذي أعطاك المال، فلا يجوز لك أن تتخوض في ذلك المال ولا أن تتصرف فيه إلا في حدود المشروع. وهكذا أخرج الإمام أبو يعلى من حديث أبي هريرة، والحديث في الصحيح المسلم لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم ورب متخوض أي متصرف، ورب متخوض في مال الله ورسوله فيما اشتهت نفسه له النار يوم القيامة، فيما اشتهت نفسه له النار يوم القيامة. فالوعيد شديد أيها الناس، عباد الله، ألا واعلموا أيها المسلمون أن من المنكرات في أيام الأعراس وفي أيام أفراح المسلمين في هذه النعمة العظيمة لهو استعمال آلات الله والطرب، استعمال المزامير، الغناء المحرم. فلا تشكر هذه النعمة بالمزامير ولا تشكر بآلات الله والطرب، تشكر بطاعة الله عز وجل وبما أباح الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من اللهو في أيام العرس. ذكرنا لكم في الجمعة الماضية حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. المزامير آلات الله والطرب، أيام النعم، أيام الأعراس، أيام الزواج، أيام الأعياد، هذا الصوت ملعون من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ينافي الشكر، ينافي شكر الله عز وجل على تلك النعمة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود وقد سأله أبو الصحباء اللهو الحديث، قال ابن مسعود والذي لا إله غيره إن لهو الحديث لهو الغنى. وهذا تفسير الصحابة والتابعين أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغنى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والخمر والمعازف، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا علم من أعلام النبوة، فقد وقع ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فبعض المسلمين اليوم أصبح يسمع الأغاني ويسمع المزامير وكأنها حلال وهي حرام، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولسنا بصدد ذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل أو من صحيح السنة النبوية على تحريم هذه المعصية، ولكن مقصودنا أن ننبه أن هذا منكر من منكرات أفراح المسلمين ومن منكرات أعراسهم، وإلا فقد ألف علماؤنا في تحريم هذه المعصية. ألف الإمام الألباني عليه رحمة الله كتابا طيبا لا نظير له في بابه تحريم آلات الطرب. فاحذر يا عبد الله، احذر من معصية الله عز وجل أمام نعمته سبحانه. سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إلا أن ديننا الحنيف، شريعتنا السمحة، شريعة الإسلام أباح هذا الدين شيئا من اللهو في أيام الأعراس، شيئا من اللهو. لا يجوز للمسلم أن يتعدى المشروع إلى ما كان ممنوعا من اللهو. المشروع في أيام الأعراس هو الضرب بالدف للنساء، يجتمع النساء في وقت من الأوقات ويكون يسيرا. لا يسترسل المسلم في اللهو، فما خلقه الله للهو. يضربنا بالدف، وهذا الدف قال العلماء كما ذكر العلامة ابن باز رحمه الله، قال بعض أهل العلم الدف هو الضار، قال العلامة العثيمين هو شيء مدور كالصحن مفتوح من جهة. هذا هو الدف، هذا هو الدف المشروع، ضربه للنساء خاصة في أيام العرس مع الغناء المحترم، كلمات طيبة يمدحن العروس والعروسة وأهل العروس وأهل العروسة بكلمات ليس فيها وصف للجمال ولا للفجور، لا تحرك تلك الكلمات كامنا ولا ساكنا. هذا هو اللهو المشروع الذي جاءت الأحاديث الكثيرة بالإذن فيه. فلا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نتجاوز المأذون بالشرع إلى ما كان منهيا عنه. من تلكم الأدلة كما ذكر العلامة الألباني عليه رحمة الله للإمام الألباني عليه رحمة الله كتابا جيدا سماه آداب الزفاف، آداب الزفاف. فيا ليت هذا الكتاب بيد كل مسلم ومسلمة يقرأ آداب الزفاف، يعرف ما له وما عليه مع هذه النعمة العظيمة. من تلكم الأدلة جاء في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، أي حين زفت إلى زوجها ودخل بها زوجها، قالت فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. يذكرنا شجاعة أولئك الأبطال في تلك المعركة، وهي معركة بدر الكبرى، حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعي هذه، أي اتركوا هذه الكلمة الباطلة، لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذه وقولي بالتي كنت تقولين. فرد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان باطلا، وأقر صلى الله عليه وسلم ما كان مأذونا ومشروعا وصحيحا. جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان معكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، أي اللهو المباح وليس اللهو المحرم. أخرج الإمام أحمد من حديث محمد بن حافظ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، وفي رواية الضرب بالدف. فصل ما بين الحلال وهو النكاح والزواج المشروع، والحرام وهو السباح والزنا، الضرب بالدف. إذن هذا هو اللهو المشروع الذي أذن به ديننا الحنيف في أيام الأعراس، وهو الضرب بالدف. إذن أيها المسلمون عباد الله، ليس ثم آلة يجوز ضربها إلا الدف للنساء في أيام الأعراس. إذن بعد هذا لا تسأل عن أي آلة من آلات الله والطرب، فكلها من الآلات المحرمة، الآلات الممنوعة إلا الدف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. أي آلة لهو، أي آلة طرب، أي معزف فهو محرم إلا الدف للنساء في أيام الأعراس والأعياد. وقد عرفتم ما هو الدف. الدربوكة من آلات الله والطرب، ليست يسمى إلا الدف، هو المشروع الذي أذن به هذا الذي جاءت به الأدلة. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا أيضا للرجال أن يجتمعوا إلى العروس، للرجال أن يجتمعوا إلى العروس ويلعبون باللعب المباح ولكن المحذور الذي يرتكبه بعض الناس، ألا وهو اللعب ويقال له البرع على الطبول، على الطبول. فالطبل أيضا من آلات اللهو والضرب، من الآلات المحرمة. أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة والكوبة. قال سفيان: قلت لعلي بن قزيمة: ما الكوبة؟ قال: هي الطبل، هي الطبل. فالطبول، المرافع، الطاسات، كلها من آلات الله والضرب، ليس مأذونا إلا بالدف فحسب. إذن يا عباد الله، ديننا دين اليسر، ديننا دين السماحة. لم يحرم الله مطلقا في أيام الأعراس، ولكن للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يتجاوزون المشروع إلى ما هو ممنوع، وهذا لا يجوز لنا أن نتجاوز ما شرعه الله لنا إلى ما حرمه الله علينا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، ومن المنكرات والمخالفات في أيام الأعراس والأفراح لهو تصوير ذوات الأرواح، وهذا المنكر شاع وذاع في بلدان المسلمين كلها إلا من رحم الله عز وجل، وهو التصوير، ارتكاب هذه الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب. يتصور العروس مع عروسته وكأن العرس لا يصلح إلا بهذه المعصية، يتصور العروس مع أصدقائه وزملائه. لماذا يا عباد الله؟ قالوا للذكرى. أيتذكر بالمعاصي؟ أيتذكر بمخالفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي جحيفة، من حديث أبي جحيفة عند الإمام البخاري: ولعن المصور. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه من حديث ابن مسعود. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. متفق عليه من حديث ابن عباس: يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق. يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح ولو كان ذبابا أو بعوضا، فلنحذر أيها المسلمون من هذه المعصية الكبيرة. ويجعل ذلك العروس صورته مع عروسته، يجعلها يعني ماذا يحتفظ بها في الشنطة، وتلك الصورة التي قد جعلها مع زملائه وأصدقائه يجعل لها برواز، وجعلها في غرفته أو في ديوان استقبال ضيوفه من أجل الذكرى. وما درى المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ألا أبعثك؟ أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالواجب هو طمس الصور. قال العلماء: من البطاقة الشخصية، من جواز السفر، من رخصة القيادة. هذا عمت به البلوى ودعت إليه الضرورة، فلا يجوز المجاوزة إلى ما حرم الله عز وجل. فهذه الصور التي للذكرى يجب أن تطمس، يجب أن تطمس. فاحذروا معاشر المسلمين من مخالفة كتاب الله عز وجل أو صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا وإن من المنكرات أيضا في أيام الأعراف، قد يوجد في هذا البلد وقد لا يوجد، لكنه موجود في بعض البلدان، نذكره للحذر منه إن وجد، ألا وهو دخول أقارب الزوج على تلك العروسة. أقارب الزوج أي ممن ليس محرما لتلك العروسة، أو من أقارب الزوجة يدخلون عليها وهي في كامل الزينة وفي كامل الجمال. عندنا في بلادنا يزعمون أنهم يطرحون لتلك العروسة، ومعنى الطرح أي شيء من المال يعطونه للعروسة. تقولون أنتم هنا في البيضة الرفد إذا أحببت أن ترفد تلك العروسة وأنت لست من محرمها، ارسل إليها مع من هو من محارمها. أما أن تدخل عليها وأنت لست من محارمها، سواء كان من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة، فهذا منكر من المنكرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ وقال: الحم والموت، والحم هو أقارب الزوج، أقارب الزوج. فلنحذر يا عباد الله من هذا المنكر إن وجد في بلادكم، وإلا فهو موجود في بعض البلدان والقرى. ألا وإن من المنكرات أخيرا أيها الناس لهو الإسراف والتبذير والمباهات والمفاخرة بالولائم والأعراض. الوليمة مشروعة بل واجبة على الصحيح في حدود الاستطاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. ولكن يحصل من بعض المسلمين هداهم الله إسرافا وتبذيرا ومباهاتا ومفاخرة في أيام الولائم. الكرم نوع والإسراف والتبذير نوع آخر. الكرم من ديننا والإسراف والتبذير ليس من هذا الدين، حتى في المأكل وفي المشرب وفي الملبس. وهكذا المباهات والمفاخرة ليست من هذا الدين بشيء. فنعم أيها المسلم، أولم بشاكل أو بما هو أكثر من ذلك، لكن بدون إسراف، بدون تبذير، بدون مباهات، بدون مفاخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويطرف الفقراء. وهذا أيضا من المخالفات، دعوة الأغنياء فحسب وترك الفقراء الذين هم أولى بالدعوة من الأغنياء. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، وحيث نذكر هذه المخالفات، حيث نذكر هذه المنكرات، ليس والله أننا نعدد أخطاء الناس أو ماذا نطعن في المسلمين، ولكن هذا نصيحة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ديننا، الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا واجبنا، هذا واجب الداعي إلى الله، واجب الخطيب أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف وأن ينكر المنكر. وإلا فما هي وظيفته، وما هو يعني ثمرة علمه ودعوته إذا رأى المنكر وهو قادر على إنكاره يسكت عن المنكرات وعن المخالفات؟ فهذا ليس، لا يجوز له. وقال بعض السلف: من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشاك. قد يقول قائل: أنت تنصح وربما لا يستجيب أحد. الجواب عن هذا الإشكال الذي قد تسمعه من بعض الناس، الجواب أن الإجابة ليست إلينا. الهداية بيد الله عز وجل، حسبه الداعي إلى الله الخطيب العامل بالمعروف الناهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو واجبه. فمن استجاب فلنفسه ومن أعرض فعليها. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي: إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه القائل فيهم جل وعلا في كتابه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا